يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة العشاء فوجدت الإمام قد انتهى من الركعتين الأوليين، فأكملت معهم ما تبقى من الصلاة، وعندما سلم الإمام وقفت لأقضي ما فاتني، فجاء شخص آخر لكي يأتم بي ولمس كتفي منبها إلى ذلك، فهل يصح اهتمامه بي وهل علي أن أجهر بالقراءة أم أسر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن اقتداءه بك صحيح. ثانيا، أن ما أدركته من الصلاة مع الإمام هو أول صلاتك، وما تقضيه هو آخرها، وعلى هذا الأساس فإنك لا تجهر بالقراءة فيما تقضيه من الركعتين أو فيما تقضيه مما فاتك مع الإمام. لكن على سبيل الفرض، لو أنك أدركت معه الركعة الأولى من صلاة العشاء، فحينئذ فاتك ثلاث ركعات، فتكون قد أدركت ركعة وتجهر بالقراءة بالركعة الثانية وتسر بالثالثة والرابعة. وكون الذي يقتدي بك ويصلي معك لا أثر له بالنسبة لإسرارك، فلا تجهر أنت بالقراءة من أجل أن صلاته معك بالنسبة لك هي آخر صلاتك، وبالنسبة له هي أول صلاته، لأنه تابع لك ولست تابعا له. وبالله التوفيق.
بالنسبة للتكبيرات وقول سمع الله لمن حمده، عليه أن يرفع صوته بها؟
أما مسألة التكبير والتسميع وما إلى ذلك، نعم، يقول يجهر بها من أجل أن يسمع الشخص الذي يقتدي به، لأنه تحول من كونه
منفردا
إلى كونه إماما.
نعم. سؤاله الثاني يقول: هل يكفي غسل الجسم بكامله سواء للنظافة أو من الحدث الأكبر عن الوضوء أم لا يكفي؟
الجواب: إذا غسل جميع جسمه وبخاصة أعضاء الوضوء، وكان تغسيله لها مرتبا كترتيب الوضوء، فإنه يجزئه عن الوضوء والغسل، والأخذ بهذا فيه خروج من الخلاف واحتياط لهذه العبادة. وإلا فإن فيه من أهل العلم من يرى أن هذا الغسل يكفي عن الغسل والوضوء ولو لم يكن مرتبا، ولكن الأخذ بالقول الأول كما سبق فيه احتياط وبراءة للذمة وخروج من الخلاف. وبالله التوفيق.
هذاني سؤالان من السائل عبد الكريم عباس، يقول في سؤاله الأول: لي عائلة تتكون من 9 أفراد وأملك دارا، وقد قمت ببيعها وصرف المبلغ لبناء دار لابني الكبير، وقد اكتمل بناء هذه الدار الآن، ولكن حصلت بعض المشاكل مع أولادي الباقين، فقد ادعوا بأنني حرمتهم من حقهم الشرعي، وذلك لاعتقادي بإسكانهم دارا واسعة عكس الدار التي كنا نسكن فيها، ولم أفكر باسم من تكون تلك الدار، فهل علي شيء في جعل هذه الدار باسم الابن الأكبر مع أن الجميع سيسكنون فيها؟
الجواب: إذا كنت قد بنيت هذه الدار من مالك وجعلتها أرضا وبناء باسم ابنك الكبير، فهذا لا يجوز، لأن هذا تمليك له وحرمان لإخوانه من دخولهم في هذا البيت، على فرض أنك توفيت، فينفرد به أخوهم، وعملك هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والبديل الذي تعمله في هذه الحالة أحد أمرين: إما أن ترجع البيت إلى ملكك فلا يكون ملكا لابنك، بل يكون موزعا على جميع ورثتك في حال وفاتك. وإذا كنت غنيا وتتمكن من إعطاء بقية أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر منهم تعطيه ما يساوي البيت الذي أعطيته الكبير، والبنت تعطيها ما يساوي نصف البيت الذي تعطيه الكبير. هذا هو البيت البدل أو البديل الذي تسلكه، إما الرجوع عن هذه العطية أو التسوية بينهم على الوصف الذي سبق، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث بين الأبناء والبنات وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا عملت هذه الطريقة فقد سويت بينهم وعدلت بينهم، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: عثرت زوجتي على مبلغ قدره 10 دنانير بعدما أتمت فريضة الحج، وفي المدينة المنورة عثرت على مبلغ، وعندما أخذته أخذت تتردد على نفس المكان الذي وجدته فيه، فلم تعثر على صاحبه أو على أي أحد يسأل عنه. وبعد ذلك وبمرور 4 أيام التي أقامتها في المدينة تصرفت في هذا المبلغ ولم تعرف هل هو حق لها أم لا، فماذا عليها أن تفعل الآن؟
الجواب: هذا المبلغ ليس حقا لها، ولكن تتصدق به على الفقراء على نية صاحبه الذي ضاع منه هذا المبلغ، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة أمينة أحمد من إيران، تقول: سافر عنها زوجها قبل 1 سنة تقريبا وأخبرها أن سفره قد يطول إلى أكثر من 1 سنة، وعهد إليها باستيفاء دين كان له عند أحد أصدقائه، فتقول: هل هذه تعتبر وكالة؟ أتصرف في هذا المال كيف أشاء، ومن ذلك العفو عن هذا المدين أم لا يجوز لي ذلك؟
الجواب: ليس لك أن تتركي هذا الدين للشخص الذي هو عليه، لأن زوجك وكلك على قبضه، فلا يجوز لك أن تتجاوزي هذه الوكالة، وهذا الشأن يجري في ناظر الوقف وفي الوصي على الثلث وفي ولي اليتيم وكذلك سائر الأمناء، فإن الأمين ليس له الحق في أن يتصرف إلا في حدود ما يقتضيه الوجه الشرعي، فمثلا ولي اليتيم ليس له أن يخرج مال اليتيم بأن مثلا يكون لليتيم حقوق عند الناس ويأتي الوكيل ويسقطها فيخرجها من ملك اليتيم، هذا ليس إليه لأنه ولي يصلح، وإسقاط حقه ليس من الإصلاح، وهكذا بالنسبة لهذه المرأة التي وكلها زوجها على القبض، فهي وكيلة على القبض وليست وكيلة على الإسقاط، وإذا حصل الإسقاط فإنه لا يعتبر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عبده سعيد مهيوب من الجمهورية العربية اليمنية لواء تعز، يقول: بعض أطباء المستشفى يبيحون قتل الأطفال الذين يولدون مشوهين، وذلك بالامتناع عن إعطائهم الغذاء ورغبة منهم في أن لا يكون هؤلاء الأطفال عبئا على الأسرة، فما رأي الإسلام في هذا؟
الجواب: مع الأسف أن هذه المسألة يعني كثر السؤال عنها، والذين أكثر السؤال عنها منهم أطباء ومنهم بعض أولياء هؤلاء المشوهين، الطبيب يقترح عليه قتله فيأتون ويسألون عن الحكم الشرعي، والجواب أن هذا العمل لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وليس ما ذكر في السؤال حقا للأطباء في أن يقتلوا هؤلاء الأولاد، فكون الطبيب يتصور أن المشوه سيكون عبئا على والديه هذا الظن ليس إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، فقد يكون الابن المشوه ناصية خير وبركة على أمه وعلى أبيه وعلى سائر إخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه، والظنون ليست محلا، يعني الظنون كهذا الظن الذي ورد في السؤال ليس هذا محلا أو ليس هذا مستندا للحكم بجواز قتلهم، فالحاصل من هذا الكلام كله أنه لا يجوز قتلهم لا للسبب المذكور ولا لغيره، بل يتركون أمرهم إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع نجيب عوض عمر فرج، يقول: هل الطلاق بسبب ضيق العيش جائز أم لا؟ فإن هناك رجل تزوج امرأة وأنجبت له طفلين، وقد قطع راتب هذا الرجل، وكانت الزوجة تعيش حياة منعمة ولا تصبر على الفقر والجوع، فهل يحق له بعد ذلك الطلاق لهذا السبب فقط؟
الجواب: وقوع الخلاف بين الزوج وبين زوجته من جهة أنها تطلب الطلاق منه وهو يمانع في ذلك، هذا يرجع فيه إلى محكمة البلد التي فيها هذا الشخص، من أجل أن ينظر القاضي في طلب المرأة هل له وجه شرعي أو ليس له وجه شرعي، وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع عين خاصاد من السودان، يقول: أتيت إلى صلاة العشاء ووجدت الإمام قد سبق بركعة، وبعد انتهاء الصلاة سلمت مع الإمام وخرجت من المسجد، ثم تذكرت بعد ذلك الركعة التي فاتتني، فكيف أعمل بعد ذلك؟ هل أعيد الصلاة من أولها أم أكمل ما بقي وصلاتي تعتبر صحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: تعيد الصلاة لأنك خرجت من المسجد وطال الفصل، أما لو كان الفصل قريبا كونك في المسجد، يعني تذكرت بعد السلام وأنت في المسجد، فإنك تقوم وتأتي بركعة وتسجد للسهو، وبالله التوفيق.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
ذهبت إلى المسجد لأداء صلاة العشاء فوجدت الإمام قد انتهى من الركعتين الأوليين، فأكملت معهم ما تبقى من الصلاة، وعندما سلم الإمام وقفت لأقضي ما فاتني، فجاء شخص آخر لكي يأتم بي ولمس كتفي منبها إلى ذلك، فهل يصح اتمامه بي؟ وهل علي أن أجهر بالقراءة أم أسر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أن اقتداءه بك صحيح. ثانيا، أن ما أدركته من الصلاة مع الإمام هو أول صلاتك، وما تقضيه هو آخرها، وعلى هذا الأساس فإنك لا تجهر بالقراءة فيما تقضيه من الركعتين أو فيما تقضيه مما فاتك مع الإمام. لكن على سبيل الفرض، لو أنك أدركت معه الركعة الأولى من صلاة العشاء، فحينئذ فاتك ثلاث ركعات، فتكون قد أدركت ركعة وتجهر بالقراءة بالركعة الثانية وتسر في الثالثة والرابعة. وكون الذي يقتدي بك ويصلي معك لا أثر له بالنسبة لإسرارك، فلا تجهر أنت بالقراءة من أجل أن صلاته معك بالنسبة لك هي آخر صلاتك، وبالنسبة له هي أول صلاته، لأنه تابع لك ولست تابعا له، وبالله التوفيق.
بالنسبة للتكبيرات وقول سمع الله لمن حمده، عليه أن يرفع صوته بها؟
أما مسألة التكبير والتسميع وما إلى ذلك، نعم، يقول يجهر بها من أجل أن يسمع الشخص الذي يقتدي به، لأنه تحول من كونه
منفردا
إلى كونه إماما.
نعم. سؤاله الثاني يقول: هل يكفي غسل الجسم بكامله سواء للنظافة أو من الحدث الأكبر عن الوضوء أم لا يكفي؟
الجواب: إذا غسل جميع جسمه وبخاصة أعضاء الوضوء وكان تغسيله لها مرتبا كترتيب الوضوء، فإنه يجزئه عن الوضوء والغسل، والأخذ بهذا فيه خروج من الخلاف واحتياط لهذه العبادة، وإلا فإن فيه من أهل العلم من يرى أن هذا الغسل يكفي عن الغسل والوضوء ولو لم يكن مرتبا، ولكن الأخذ بالقول الأول كما سبق فيه احتياط وبراءة للذمة وخروج من الخلاف، وبالله التوفيق.
هذان سؤالان من السائل عبد الكريم عباس، يقول في سؤاله الأول: لي عائلة تتكون من 9 أفراد وأملك دارا، وقد قمت ببيعها وصرف المبلغ لبناء دار لابني الكبير، وقد اكتمل بناء هذه الدار الآن، ولكن حصلت بعض المشاكل مع أولادي الباقين، فقد ادعوا بأنني حرمتهم من حقهم الشرعي، وذلك لاعتقادي بإسكانهم دارا واسعة عكس الدار التي كنا نسكن فيها، ولم أفكر باسم من تكون تلك الدار. فهل علي شيء في جعل هذه الدار باسم الابن الأكبر مع أن الجميع سيسكنون فيها؟
الجواب: إذا كنت قد بنيت هذه الدار من مالك وجعلتها أرضا وبناء باسم ابنك الكبير فهذا لا يجوز، لأن هذا تمليك له وحرمان لإخوانه من دخولهم في هذا البيت على فرض أنك توفيت، فينفرد به أخوهم، وعملك هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والبديل الذي تعمله في هذه الحالة أحد أمرين: إما أن ترجع البيت إلى ملكك فلا يكون ملكا لابنك، بل يكون موزعا على جميع ورثتك في حال وفاتك. وإذا كنت غنيا وتتمكن من إعطاء بقية أولادك للذكر مثل حظ الأنثيين، فالذكر منهم تعطيه ما يساوي البيت الذي أعطيته الكبير، والبنت تعطيها ما يساوي نصف البيت الذي تعطيه الكبير. هذا هو البدل أو البديل الذي تسلكه: إما الرجوع عن هذه العطية أو التسوية بينهم على الوصف الذي سبق، لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث بين الأبناء والبنات وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فإذا عملت هذه الطريقة فقد سويت بينهم وعدلت بينهم، وبالله التوفيق.
سؤاله الثاني يقول: عثرت زوجتي على مبلغ قدره 10 دنانير بعدما أتمت فريضة الحج، وفي المدينة المنورة عثرت على مبلغ، وعندما أخذته أخذت تتردد على نفس المكان الذي وجدته فيه، فلم تعثر على صاحبه أو على أي أحد يسأل عنه. وبعد ذلك وبمرور الأربعة الأيام التي أقامتها في المدينة تصرفت في هذا المبلغ ولم تعرف هل هو حق لها أم لا، فماذا عليها أن تفعل الآن؟
الجواب: هذا المبلغ ليس حقا لها، ولكن تتصدق به على الفقراء على نية صاحبه الذي ضاع منه هذا المبلغ، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمعة أمينة أحمد من إيران، تقول: سافر عنها زوجها قبل سنة تقريبا، وأخبرها أن سفره قد يطول إلى أكثر من سنة، وعهد إليها باستيفاء دين كان له عند أحد أصدقائه، فتقول: هل هذه تعتبر وكالة؟ أتصرف في هذا المال كيف أشاء، ومن ذلك العفو عن هذا المدين أم لا يجوز لي ذلك؟
الجواب: ليس لك أن تتركي هذا الدين للشخص الذي هو عليه، لأن زوجك وكلك على قبضه، فلا يجوز لك أن تتجاوزي هذه الوكالة، وهذا الشأن يجري في ناظر الوقف وفي الوصية على الثلث وفي ولي اليتيم وكذلك سائر الأمناء، فإن الأمين ليس له الحق في أن يتصرف إلا في حدود ما يقتضيه الوجه الشرعي. فمثلا ولي اليتيم ليس له أن يخرج مال اليتيم بأن مثلا يكون لليتيم حقوق عند الناس ويأتي الوكيل ويسقطها ويخرجها من ملك اليتيم، هذا ليس إليه لأنه ولي يصلح، وإسقاط حقه ليس من الإصلاح. وهكذا بالنسبة لهذه المرأة التي وكلها زوجها على القبض، فهي وكيلة على القبض وليست وكيلة على الإسقاط، وإذا حصل الإسقاط فإنه لا يعتبر، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال من المستمع عبده سعيد مهيوب من الجمهورية العربية اليمنية لواء تعز، يقول: بعض أطباء المستشفى يبيحون قتل الأطفال الذين يولدون مشوهين، وذلك بالامتناع عن إعطائهم الغذاء ورغبة منهم في أن لا يكون هؤلاء الأطفال عبئا على الأسرة، فما رأي الإسلام في هذا؟
الجواب: مع الأسف أن هذه المسألة يعني كثر السؤال عنها، والذين أكثر السؤال عنها منهم أطباء ومنهم بعض أولياء هؤلاء المشوهين، الطبيب يقترح عليهم قتله فيأتون ويسألون عن الحكم الشرعي، والجواب أن هذا العمل لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وليس ما ذكر في السؤال حقا للأطباء في أن يقتلوا هؤلاء الأولاد، فكون الطبيب يتصور أن المشوه سيكون عبئا على والديه هذا الظن ليس إليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، وقال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فقد يكون الإبن المشوه ناصية خير وبركة على أمه وعلى أبيه وعلى سائر إخوانه، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في خلقه. والظنون ليست محلا، يعني الظنون كهذا الظن الذي ورد في السؤال ليس هذا محلا أو ليس هذا مستندا للحكم بجواز قتلهم. فالحاصل من هذا الكلام كله أنه لا يجوز قتلهم لا للسبب المذكور ولا لغيره، بل يتركون أمرهم إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع نجيب عوض عمر فرج، يقول: هل الطلاق بسبب ضيق العيش جائز أم لا؟ فإن هناك رجل تزوج امرأة وأنجبت له طفلين، وقد قطع راتب هذا الرجل، وكانت الزوجة تعيش حياة منعمة ولا تصبر على الفقر والجوع، فهل يحق له بعد ذلك الطلاق لهذا السبب فقط؟
الجواب: وقوع الخلاف بين الزوج وبين زوجته من جهة أنها تطلب الطلاق منه وهو يمانع في ذلك، هذا يرجع فيه إلى محكمة البلد التي فيها هذا الشخص، من أجل أن ينظر القاضي في طلب المرأة هل له وجه شرعي أو ليس له وجه شرعي. وبالله التوفيق.
هذا سؤال من المستمع عين خ صاد من السودان، يقول: أتيت إلى صلاة العشاء ووجدت الإمام قد سبقني بركعة، وبعد انتهاء الصلاة سلمت مع الإمام وخرجت من المسجد، ثم تذكرت بعد ذلك الركعة التي فاتتني، فكيف أعمل بعد ذلك؟ هل أعيد الصلاة من أولها أم أكمل ما بقي وصلاتي تعتبر صحيحة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الجواب: تعيد الصلاة لأنك خرجت من المسجد وطال الفصل. أما لو كان الفصل قريبا، كونك في المسجد يعني تذكرت بعد السلام وأنت في المسجد، فإنك تقوم وتأتي بركعة وتسجد للسهو. وبالله التوفيق.